بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا أيها المباركون برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان لقاء اليوم من قصائد المتنبي. قبل أن نزدلف إلى العنوان نستصحب شيئا لا بد لنا أن نستصحبه في لقائنا هذا. نحن نعلم أن هذا البرنامج المبارك عنوانه الباقيات الصالحات، وهو مأخوذ من آية كريمة قال الله عز وجل فيها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عليه فإننا إن تحدثنا في النحو أو تحدثنا في اللغة أو تحدثنا في التاريخ أو تحدثنا في الأدب، كل ذلك إنما نتحدث فيه ونحن نستصحب أن البرنامج برنامج ديني يراد منه أن يعرف الناس سماحة الإسلام، عدالته، جماله، كماله. فالإسلام دين عظيم، سمح قريب من النفوس، دين فطرة في المقام الأول، يقول الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فنحن نوظف النحو واللغة والبلاغة والأدب والتاريخ فيما يعيننا على قيم هذا البرنامج المبارك الباقيات الصالحات. نحن نعلم أن المتنبي شاعر العربية الكبير، خلد التاريخ الأدبي ذكره، وقال عنه بعض النقاد: ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس. وهذه من الكلمات الكبار التي قيلت في حق أبي الطيب المتنبي. ولا نزاع في أن شعره في الذروة من الشعر العربي الفصيح، لكن الرجل عفى الله عنا وعنه لم يكن في سلوكه العام حميدا للدرجة التي يبتغيها المسلم لنفسه، لكننا نحن في حديثنا هنا بمنأى عن حديث عن سلوك المتنبي. في لقاء اليوم سنأخذ قصيدتين للمتنبي، نتكلم عنهما، ننظر في مفرداتها، ننظر هل استفاد المتنبي من القرآن أو لم يستفد. لا يمكن لشاعر أن يعلو قدره ويكون له أثر في الناس من غير أن يكون له إلمام حق بكلام الله عز وجل. القصيدة الأولى نذكر بعض أبياتها، قالها المتنبي: بما التعلل لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، ما دام فيه يصحب روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. يا من نعيت على بعد بمجلسه، ثم انتفضت فزال القبر، وكل بما زعم الناعون مرتهن. كم ذا قتلت وكم قدمت عندكم، ثم انتفضت فزال القبر والكفن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هذه بعض أبيات نونية المتنبي. نأتي الآن للقصيدة وماذا أراد أن يقول المتنبي فيها. المتنبي صحب سيف الدولة دهرا غير قليل، فخلد المتنبي حروب سيف الدولة، وكان سيف الدولة يمنح المتنبي من العطايا ما يمنحه، لكن طموح المتنبي أكبر من عطايا سيف الدولة، فاصطدم أمران: تلك العطايا التي يرى سيف الدولة أنها كافية في ثواب المتنبي ومكافأته، ويراها المتنبي قاصرة عن حقه وطموحه ونفسه. إن مما خلد شعر المتنبي التجربة الإنسانية النفسية التي عاشها، حياة البادية وحياة الحاضرة انتظمت بإحكام في شعر المتنبي. التجارب التي عاشها المتنبي، الطموح والهمة التي في نفسه، عدم قدرته على تحقيق آماله، طلبه أحيانا للمستحيل من الأشياء، كل ذلك أسهم في ما بلغه شعر المتنبي في الناس. حتى قال هو عن شعره: وما الدهر إلا من رواة قصائد، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، فصار به من لا يسير مشمرا، وغن به من لا يغني مغردا، حتى أخذ يخاطب سيف الدولة ويطالبه بأن يكافئ الشعراء، أن يجعل مكافأة الشعراء له لا لهم، إذ أنه يقول أنا الطائر المحقي والآخر الصدى، كلهم إنما يجاريني يقلدني يحاكيني، أنا الطائر المحكي والآخر الصدى، وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. ويقول في أبيات أخر السيف الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، ويقول أي مكان أرتقي وأي عظيم أتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. رجل بهذا الطموح بتلك الهمة لا يمكن أن تقبله أنفس الأمراء والحكام والسلاطين، محال. مهما بلغ حب السيف الدولة، حب سيف الدولة للمتنبي، ومهما بلغ انتفاع سيف الدولة من المتنبي أنه خلد بشعره ذكره، إلا أن ذلك لا يمكن بحال أن يكون المتنبي ذا حظوة كما يريد عند سيف الدولة. هذا جعله يخرج من حلب ويتركها ويمم مصر، وكانت يومئذ تحت إمرة كافور الإخشيدي. كان من يبغض المتنبي في مجلس سيف الدولة ما زال الحقد والضغناء في قلبه، فكان يشيع في مجلس سيف الدولة أن المتنبي قتل وأن المتنبي مات وأنه هلك، ثم يتبين لسيف الدولة أن هذا الخبر غير صحيح. تصل الأنباء الأخبار إلى المتنبي أن ثمة وشاة في مقام سيف الدولة في مجلسه يخبرون عن موتك عن قتلك، ثم لا يلبث أن يتبين أن الأمر كذب وأنها قالت سوء. كل ذلك جمعه المتنبي في شعره، جمعه قبل أن يصل مصر وهو يعاني من الغربة عن بعد الديار من قلة النصير، فقال بما التعلل لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. بما أي بماذا؟ التعلل التلهي التسلي، وقد مر معك كثيرا كما في حديث أبي أيوب الأنصاري عللي أبناءك وأولادك بشيء، لما أراد أن يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في حديث عمر بن الخطاب لما مر على تلك المرأة وأن زوجها كان يعلل أبناءها بشيء يضعه في القدر حتى يشعر أن طعاما ما سينضج ولا طعام، هذا كله يسمى تعلل. فالمتنبي في غربته في سفره يقول بما التعلل، لا بد أن من شيء أتعلل به أتلهى به، ثم يخبر عن فقده الكثير ممن حوله والأشياء مما ينبغي أن تكون معه. بما التعلل لا أهل ولا وطن، من غير ما أهل يشعر الإنسان بالغربة، حاجة الإنسان إلى أهله حاجة ملحة، ولذلك لا يكاد المرء يجد راحته في مكان أعظم من بيته وبين أهله. بما التعلل لا أهل ولا وطن، يقصد ولا دار ولا بلد. ولهذا يعرف من هذا البيت وغيره من محكمات القرآن والسنة حاجة الناس إلى أوطانهم وتعلق الناس بأوطانهم، وإن من الحصافة والعقل والإيمان أن يحافظ الإنسان على وطنه، وألا يكون سببا في أن يكون وطنه خرابا ودمارا. فحاجة الإنسان إلى الوطن حاجة ملحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال، وقد مر معنا هذا كثيرا، لما رأى ما أصحابه المهاجرين في المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فقال المتنبي هنا بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم، ما كانت العرب ينفك كبار رجالاتها وأمرائها وساداتها وملوكها وأشرافها من نديم شخص ما يخالطهم بالسراء في الضراء في الثمر خاصة يسمعون منه ويسمع منهم، يكون غالبا موائما مشابها لمن ينادمه. قد عرف العرب هذا كثيرا، قال متمم ابن نويرة يرثي أخاه مالك وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفارقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وما زالت العرب تعرف هذا كله، ومر معنا كثيرا ما صنع النعمان بن المنذر وغيره في ندمائهم. فالمتنبي يقول بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم، ثم ذكر الخمر وعبر عنها بالكأس، وهو وإن ارتضاها إلا أن الشرع لا يرتضيها البتة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وجاءت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تغلظ وتشدد أيما تشديد في النهي عن شرب الخمر، حتى ورد أن من أدمن الخمر لم تقبل منه صلاة 40 صباحا، وكفى بذلك والعياذ بالله عقوبة، يصلي ولا ترفع صلاته. ووردت في الخمر قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن النبي لعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها وشاريها، كل هؤلاء لعنوا بسبب هذه الكأس الخبيثة. المتنبي يقول: بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. السكن قد يكون ما تطمئن إليه النفس من الأهل، وقد يكون البيت والمنزل، وقد يكون الوطن، وقد يكون الليل، كل ذلك يسمى سكنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي لغة العرب. ثم قال بعد أن ذكر الأول، ذكر همته التي في نفسه: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. بعض الشعراء يقول في مدح أحد الأمراء: له همة لا منتهى لصغارها، وهمته الكبرى أجل من الدهر. كانت العرب وما زالت تتفاخر بعلو الهمة وأن الطموح بعيد. كذلك المتنبي يتحدث عن نفسه: أريد من زمني ذا أن يبلغني أي شيء يا أبا الطيب؟ قال: ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. همتي أكبر من الدهر، أكبر من الزمن، هو نفسه أي الدهر أي الزمن قاصر عنها. وهذا الذي جعل الأمراء والسلاطين والملوك والخلفاء يضيقون به ضرعا لا يكادون يحتملونه، انتفعوا من شعره دهرا ثم ينقلبون عليه، كما وقع له مع سيف الدولة وقع له مع كافور. فقال: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. ثم قال: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث فيما يصيبك ما دام يصحب فيه روحك البدن. ما دمت حيا، ما دامت الروح ما زالت مصاحبة للبدن وأنت حي ترزق، فلا تكترث بأي شيء. لعل هذا قريب من قول الله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم قال في بيت خالد له: فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. مجمل معنى البيت بإيجاز: لا يعظم فرحك بما عندك فعما قليل سيزول، ولا تحزن على ما قد فات فإن حزنك عليه لن يعيده إليك، فإن حزنك عليه لن يعيده إليك. ثم نأتي في المفردتين: السرور والحزن. إذا كتم الفرح فهو سرور، وإذا ظهر فهو نضرة. قال الله عز وجل عن أهل طاعته: جعلنا الله إياكم منهم ولقاهم نضرة وسرورا. قال الله عز وجل لما ذكر الصالحين وذكر صنيعهم: إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. النظرة في وجوههم ظاهرة بينة، والسرور من كتم من الفرح في قلوبهم، فهو شيء في داخل العبد في داخل النفس. فهو يقول: أي أبو الطيب، فما يدوم سرور ما سررت به، مهما بلغك سرورك بشيء فإن ذلك لن يبقى، لن يدوم، محال، هو عرضة اليوم أو غدا للزوال. ثم قال: ولا يرد عليك الفائت الحزن. هذا تقديم وتأخير في الصناعة النحوية. الحزن فاعل مؤخر، والفائت مفعول به مقدم. ولا يرد عليك الفائت الحزن، والأصل ولا يرد عليك الحزن ما قد فات وما قد مضى. والفائت هناك فائت وهناك تفاوت وهناك افتيات. فالفائت ما قد مضى وبعد وأصبح من الصعب إدراكه، والتفاوت قيل يكون في شيئين كل واحد منهما يفوت الآخر والله عز وجل لما ذكر عظيم قدرته قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي لا شيء أبدا يخرج عن حكمه ولا عن حكمته. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي لا شيء يخرج عن حكمه جل وعلا ولا عن حكمته. بقينا في الافتيات. الافتيات ثمت أشياء أوكلها الله جل وعلا إلى بعض خلقه، فمن الافتيات أن تأتي أنت عليها، وقد قيل في الافتيات يعني في معناه أن يأتي أحد إلى شيء فلا يأتمر من حقه أن يؤتمر في ذلك الشيء. فمثلا أوكل الله عز وجل إلى ولاة الأمر بعضا من الأشياء لهم دون غيرهم، فمن الافتيات أن يأتي الإنسان لشيء أوكله الله عز وجل لولاة الأمر فيأتي أحدنا يتدخل فيه ويتقدم بين أيديهم، وقد أوكله الله جل وعلا لهم، هذا يسمى في الشرع افتيات. كما أن الله عز وجل أوكل إلى أهل العلم الفتوى وتبصرة الناس وتذكرتهم، فلما يأتي إنسان خاو من العلم قليل البضاعة منه لم يطلبه يوما من الدهر ولم يثني الركب عند العلماء ولم يقرأ فيما سطره الأولون، ثم يتصدر للشرع وللكلام في الوعظ أو غير ذلك من المطالب الشرعية، فهذا من الافتيات، لأنه تقدم على قوم هم أصحاب لهذا الحق وأولى به وليس له في ذلك الأمر شيء، هذا كله يسمى افتيات. نعود للبيت. قال المتنبي ولا يرد عليك الفائت الحزن، كل من السرور وكل من الحزن مفردتان ظاهرتان في الكتاب وفي السنة. ففي القرآن يقول الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، ويقول الله عز وجل في خبر يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وفي القرآن كذلك وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وفي صحيح السنة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فالحزن موجود في الدنيا منفي عن أهل الجنة برحمة من الله وفضل، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لكن الحزن في الدنيا لا بد منه، لأن الدنيا لا يدوم سرورها، وما دام لا يدوم سرورها فالحزن ليس شيئا اختياريا، وإنما إذا فقدنا ما نحب أو من نحب أتى إلينا الحزن حتى يدخل المؤمن الجنة فينجو من هذا الداء. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. كي تقر عينها ولا تحزن، فقد حزنت أم موسى لفقد ابنها وقرت عينها لما عاد إليها ابنها، فهذا سرور في النفس. فالسرور والحزن كلاهما مفردتان شامختان ظاهرتان قائمتان في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي الأدب العربي كله. قال المتنبي فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن. ثم انتقل المتنبي إلى مخاطبة أولئك الوشاة، وخاطب سيف الدولة في المقام الأول، يا من نعيت على بعد بمجلسه كل بما زعم الناعون مرتهن، كم ذا قتلت وكم قدمت عندكم ثم انتفضت فزال القبر والكفن. أي ليست بهذه المرة الأولى التي يقول لك الوشاة وأصحاب قالة السوء أنني مت وأنني قتلت وأنني قد ذهبت أدراج الرياح، كم من مرة أخبروك بهذا ثم لم يلبث أن تبين لك الكذب وأن الأمر خلاف ما يقولون، فإذا كأني ولدت من جديد، كأن القبر قد بعثر وكأن الكفن قد أزيل وكأنني انتفضت من مقامي ثم انتفضت فزال القبر والكفن. وأخبر بعد ذلك أنه لا شمدة في الموت حتى لو وقع، وكثير ممن نقل إليك أنني مت ها أنا ما زلت حيا وهم ماتوا، وهم ماتوا سبقوني إلى الله. وقد مر معنا كثيرا أن العاقل لا يمكن أن يشمت بميت، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا، فلو خلد الكرام إذا خلدنا ولو بقي الملوك إذا بقينا. هذا ما تيسر إراده في القصيدة الأولى من قصائد المتنبي. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نفيء إلى بقية هذه القصيدة وإلى القصيدة الأخرى. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك، وعنوان اللقاء من قصائد المتنبي في برنامجكم الباقيات الصالحات. ذكرنا أننا سنعرض لقصيدتين لأبي الطيب المتنبي، بدأنا بالنونية التي قال في مطلعها: بما التعلل لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن. وقلنا ثمة أبيات وهو بيت شهير باق في القصيدة، وهو قوله: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما من أحد إلا وله آمال، رغائب، أماني يرتجيها، يطمع في أن تكون له، لكن الله لله عز وجل سننا لا تتبدل، طرائق لا تتغير. ما كل أحد يعطى مناه كلها، قد يعطى قليلا منها، قد يعطى بعضها، قد يعطى جلها. النفس إن علمت هذا استراحت، وأصبح عتابها لنفسها قد قل. وهذا ما قصده المتنبي في بيته الخالد الذكر: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هذا البيت ناجم عن تجربة إنسانية جمعت كما بينا وانتظم في شعرها قول وحياة البادية وقول وحياة الحضر. فلما عاش المتنبي للناس وذكر تجاربهم خلد ذكره وخلد شعره. قليل من الناس من لم يتمثل بقول المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. لا يحتاج أن يتمثل بهذا البيت رجل أكاديمي مرموق يعرف لغة العرب ويحفظ معاجمها، كل أحد من عوام الناس ومن خواصهم يتمثل بهذا البيت. كم سمعته أذناك ممن قد لا يحمل أي شهادة علمية، لأن البيت غارق في التجربة الإنسانية، سهل في ألفاظه، سهل في مبناه، قريب جدا في معناه. ومتى أي أحد في علمه أو في سلطانه أو في شعره أو في أدبه يخالط الناس يذكر حياتهم يصبح له قبول، يصبح له قبول عندهم. أما الذي يريد أن يحلق ويعلو ويعيش حياة النخب فهذا قد يعيشها، قد يسلم من كثير من الأمور، لكن الناس لا يشعر به، لا حيا ولا ميتا. الإنسان كلما دنا قرب من الناس كان أقرب إلى قلوبهم. وفي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كاد أن يحطمه الناس، كلهم يريد منه شيئا صلوات الله وسلامه عليه، قربه منهم جعلهم يطمعون فيه وحق لهم، ومن يفز بحبيب الله يأتمم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أمور يجب ويحسن تداركها. نأتي الآن لقصيدة أخرى قالها المتنبي في رثاء رجل اسمه أبو شجاع فاتك. وقد قالوا في سيرة هذا الرجل أنه رومي أسر وهو صغير ثم أعتق، ثم كان له مع كافور خدمة للإخشيد حتى مات السيد وهو الإخشيد، فأصبح هناك رجلان كافور وأبو شجاع. فكافور استقل بالملك في مصر، فما رغب أبو شجاع فاتك أن يعيش في مصر تحت إمرة كافور، فلجأ إلى الفيوم وهي في مصر، فلجأ إلى الفيوم وسكن فيها، لكن هواءها وأرضها لم تصلح له، مما اضطره إلى أن يعود إلى مصر. فلما عاد إلى مصر ليسكنها ازداد عليه المرض، وكان في ذلك الحين وهو في الفيوم يبعث إلى المتنبي، لكن المتنبي تأدبا مع كافور لم يجرؤ على أن يأتي أبا شجاع حتى قدم مصر. فأرسل إليه أبو شجاع، فاستأذن المتنبي كافورا أن يمدح أبا شجاع، فمدحه بقصيدة. فلما خرج من عنده بعث إليه أبو شجاع فاتك، بعث إلى المتنبي بألف دينار وهدايا عظيمة ما كان الكافور يعطيها يعطيها المتنبي، ولا حتى سيف الدولة من قبل. وهذا جعل المتنبي يفيض شعرا في مدح أبي شجاع، فقال قصيدته ولاميته الشهيرة: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وقال فيها بيته الخالد: كفاتك ودخول الكاف منقصة، كالشمس قلت وما للشمس أمثال. كفاتك ودخول الكاف منقصة، كالشمس قلت وما للشمس أمثال. يعني أنت تقول في أمثالك كالشمس، وإنما تقرب المعنى، وإلا الشمس ليس لها مثيل. مهما بلغ نور أحد أو ضياء وجهه أو سلطانه لن يكون مثل الشمس. فهو يقول: أنا أقول مثل فاتك ولا أحد، يقصد من المخلوقين من أهل زمانه مثل فاتك. ولكن نحن لا نقصد الآن هذه اللامية، إنما نقصد مات أبو شجاع فاتك، فحزن المتنبي عليه حزنا شديدا، فقال يلثيه: الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. المعنى أنني أحزن عليك، والتجمل الصبر التجلد يحاول أن يثنيني عن حزني عليك، فأصبح الدمع فتنازعه العين، هذا يجيء به وهذا يرجع. والمعنى أنني إذا كثر حزني عليك دمعت عيناي، وإذا رزقت التجلد والتجمل والصبر سكنت عيني على أن تفيض. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. إلى أن قال: تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويصومها طلب المحال فتطمع. هذان بيتان يجريان مجرى الحكم مجرى الأمثال كالكثير من أشعار المتنبي: أنا الغريق فما خوفي من البلل. قصائد كثيرة، أبيات كثيرة قالها المتنبي، كانت وما زالت وستبقى تجري مجرى المثل، حتى قال في رثائه: وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع. وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع. هذا البيت نقف عنده. المتنبي يقول، وصدق فيما قال، إن الموت لا يفرق ما بين عظيم ولا حقير، كما أنه لا يفرق ما بين ملك وسوقة، ولا بين كبير ولا صغير، ولا ذكر ولا أنثى. فذو المعالي في الهمم والرتب يموتون كما يموت غيرهم. وقد ذكروا أن رجلا كان يسكن المقابر، فجاء أحد الأكاسرة قد ورث تلك الأرض التي يسكنها ذلك الرجل، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا من أحفاد من كانوا يملكون هذه الأرض. قال: ولما يقيم في المقابر؟ قالوا: اسأله أيها الملك. فسأله الملك، فسأله: لما تقيم في المقابر؟ قال: إنني منذ حين وأنا أحاول أن أفرق بين عظام الملوك وعظام من يخدمها فلم أقدر ولم أستطع. فالذي أراد المتنبي أن يقوله أن هذه حقيقة الموت، كما قال الله في آية المحكمة: كل نفس ذائقة الموت. فالمتنبي يقول، يخاطب أبا شجاع: وصلت إليك يد، يقصد يد الموت يد المنون، وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع، من عظم ورفع ومن لؤم وفجر، كلهم سواء في يد المنون في يد الموت، كلهم يجري عليه الموت. والشهاب والغراب كلاهما ورد في الشعر العربي، فالشهاب على العلو، يقول جرير: أنا البازي المدل على نمير، أتحت من السماء لها صبابا. والغراب يقول، تقول العرب: إذا كان الغراب دليل قوم دلهم على جيف الكلاب. وفي التنزيل قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. إن بقي في للوقت مقام أطلنا أكثر من ذلك، لكن الآن نفي إلى أسئلتكم. الأخ إبراهيم من البحرين، تفضل يا أخ إبراهيم. تفضل يا إبراهيم. نعود لما نحن فيه، كان أولى. نقول: وصلت إليك يد سواء عندها البازي الأشهب والغراب الأبقع. قلنا إن العرب ذكرت البازي كثيرا في أشعارها، وذكرنا بيت جرير. كذلك المتنبي نفسه قال في ميمية لما ودع سيف الدولة، قال: شهب البزاة سواء فيه والرخم، شهب البزاة سواء فيه والرخم. فهذا مما ذكرته العرب في أشعارها على النقيض من الغراب، وهم يقولون هناك غراب أسود وغراب أبقع، ويقولون إن الغراب الأبقع أكثر معرفة من الغراب الأسود وأشد لؤما منه. وأنا لا أدري يعني كيف عرف العرب هذا، لكن هذا الذي دونوه في كتبهم، تجده عند الجاحظ في البيان والتبيين، تجده عند غيره في حياة الحيوان الكبرى، تجده عند كثير ممن دخل هذه الصناعة الأدبية. لكن هذا ما قالته العرب، دونته في كتبها في ثقافاتها، وأنا أنقله إليك أيها المبارك. والغراب كذلك مذموم حتى شرعا، فهو من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. نعم. الأخ فهد من السعودية.
السلام عليكم شيخنا.
سلام حياك الله.
يعني والله اني احبك بالله.
احبك الله واجلك حياك الله.
السؤال عندي السؤال الاول يا شيخ، الفرق بين الواحديه والاحديه، تقول تعالى قل هو الله احد، احد وليس واحد. السؤال الثاني، هل من ضابط محرف للبدعه؟
هل ماذا؟ السؤال الثاني،
هل من ضابط محرر ودقيق للبدعه؟
نعم. بالنسبه للاول، تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في هذا كلاما مستفيضا، لكن يعني حتى لا تدخل في دهاليز مظلمة، كلمة الواحد قد تطلق على غير الله أكثر من كلمة أحد، تطلق على غير الله أكثر من كلمة أحد، يعني ممكن أن يقال الواحد في أشياء كثر، أما الأحدية فالأكمل لا تقال إلا في حق الله جل وعلا، فيقال هذا واحد زمانه، في الأعداد نقول واحد اثنان، تقول واحد وعشرون هكذا، لكن الأحدية تطلق في غالب الحال فيما لا شبيه له البتة، ولهذا قال الله قل هو الله أحد. وأما قضية البدعة فهذا مزلق صعب أحيانا حتى في تحرير كلمة، لكن قد يأتي جواب من الناس إجمالي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، هو الحق البين، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ثم قال ما ليس منه، فهذه كلمة ما ليس منه تختلف في أن الناس كيف يمكن الحكم على البدعة مع وجود هذا القول النبوي ما ليس منه، فقد ترى أنت الشيء بدعة ولا يراه غيرك بدعة، لأنه يعتقد أن هذا له أصل في كتاب الله بسنة نبيه، وأنت قد تريد شيئا صريحا، وبالضد أحيانا هو يريد الشيء الصريح وأنت ترى أن الشيء مستلا مستنبطا من كتاب الله وسنة نبيه. وقد تكلم الأصوليون كما ترى عند الشاطبي في الموافقات وغيره في هذا الباب كثيرا، والموفق الله. الأخ فؤاد من السعودية.
السلام عليكم شيخ.
السلام حياك الله.
والله إن نحن نحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الحبيب.
كان عندي سؤال يعني تدلنا على دعاء جامع يكون في قيام الليل ويكون فيه فائدة عظيمة سواء في الدنيا أو في الآخرة.
شكر الله لك. الدعاء يا أخي فؤاد كلما كان منوعا متغيرا كان أفضل. أحوال الناس تختلف، ثم أدعية جامعة لا مناص من الحكم عليها بأنها جامعة، مثل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم تأدعي الحاجة إليها ملحة، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم يأتي حالك حال فؤاد غير حال صالح، حال صالح غير حال محمد، حال محمد غير حال يعقوب، هكذا الناس تختلف. فهنا الإنسان من كتاب الله من سنة نبيه يفقه حاله مع هذه الأصول الجامعة، ثم يقول دعاء يغلب على الظن أنه يوافق حاله. ولعلي إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج المبارك نجعل ذات يوم لقاء تاما حول الدعاء، أرجو الله أن يكون هذا قريبا يا أخي فؤاد. الأخ محمد من الكويت.
أهلا السلام عليكم.
السلام حياك الله أخي محمد.
يا هلا شيخ، أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا حياك الله.
الله يجزاك خير. شيخ أسألك سؤال، كيف السبيل للوصول إلى منزلة الصادقون؟
منزلة؟
والسؤال الثاني، كيف السبيل للوصول إلى منزلة السابقون؟
السابقين نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني،
ماذا يصنع من أراد شيئا من أمور الدنيا؟
ماذا
يصنع من أراد شيئا من أمور الدنيا؟
من أمور الدنيا؟
أي نعم
نعم أبشر. الله عز. نأخذ محمد من الجزائر ثم نجيب الأخ من الكويت والأخ من الجزائر. نعم تفضل أخي. طب يعود أخ محمد الجزائر. أخي محمد من الكويت يقول، كيف السبيل إلى منزلة السابقين؟ الله عز وجل في سورة الواقعة جعل الناس أقساما ثلاثة، فقال وهو أصدق القائلين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. فعلمنا أن هاتين الطائفتين من أهل الجنة. ثم قال جل وعلا عياذا بالله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من محموم لا بارد ولا كريم. كيف يصل الإنسان إلى منزلة السابقين؟ الصدق مع الله أول الطرائق، ثم أداء الفرائض والحرص كل الحرص على النوافل وتجنب الكبائر فيما بينك وبين الله وتجنب ظلم العباد. أعيد، الصدق مع الله، القيام بالفرائض، المسارعة إلى النوافل، تجنب الكبائر فيما بينك وبين الله وتجنب الظلم فيما بينك وما بين العباد. من قام بهذه الخمس يرجى أن يكون من السابقين. فمن لقي الله ولا كبيرة عليه، ومن لقي الله ولا مظلمة لأحد عليه، ومن لقي الله وهو متمسك بالفرائض يؤديها، ومن لقي الله جل وعلا وهو قائم بالنوافل يسابق ويسارع إليها، توج ذلك كله بالصدق مع الله، يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، هذا يرجى قطعا أن يكون من السابقين. أما الدنيا فلا حرج على المسلم أن يأخذ منها ما يعينه على طاعة الله، وقد كان في كبار الصحابة من كانوا أثرياء أغنياء، لكنهم ما كان لهم أن يأخذوا شيئا من غير حق من غير حقه ولا من طريق لم يأذن الله جل وعلا بها. فكون الإنسان يبيع يشتري يتاجر هذا لا حرج فيه، لكن المهم أن لا يكون هناك غش ولا ظلم ولا حسد ولا رشوة ولا أشباه ذلك من طرائق جمع المال من غير حله. وفقنا الله وإياك يا أخي محمد. هذا سؤال الأخ محمد في كيف السبيل، وكيف السبيل هذا يأتي غالبا في الأدب العربي، يقول الأول كيف السبيل إلى سعادة ودونها قمم الجبال وبينهن حتوف، الرجل حافية وما لي مركب واليد صفر والطريق مخوف. وكذلك في سؤال أختي الأخ سالم من الشارقة. أم سالم تفضل يا أم سالم.
السلام عليكم يا شيخ.
سلام حياكم الله.
عفوا يا شيخ، بس أنا وأختي متزوجين أخوان، وأختي مع زوجها ما تصالحوا وصار بينهم طلاق، فأمي من حزنها على أختي صارت تزعل مني أنا، فهل أنا حاولت أوصلها وحاولت؟
الله جل وعلا يقول يا أختي أم سالم ولا تزر وازرة وزر أخرى، حاولي أن تطيبي خاطر أمك وأبقي على حياتك الطيبة مع زوجك. لا، ليس شرطا أن يتفق أختك وزوجها حتى تتفقي أنت مع زوجك، حياتكما غير حياتهما، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد يكون في الرجل من ولديه بر وفاجر، هذا شيء وهذا شيء آخر، وإنما الطاعة في المعروف. ونقول لأمك وفقها الله ينبغي عليك أيتها الوالدة الكريمة أن تتقي الله في الإبنة الأخرى كما اتقيتي في الإبنة الأولى، فحزنك على الأولى ليس مسوغا أن تضري الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يقول إنما الطاعة في المعروف. أنت عليك يا أم سالم أن تلاطفي أمك، وعلى أمك أن تحترم مشاعرك وحياتك مع زوجك، وألا تتدخل فيها، وأن تعينكما على أن تبقى حياتكما كما هي أو إلى خير وأفضل. أبو سعد من السعودية.
أبو سعد يا شيخ
تفضل.
السلام عليكم.
لك السلام حياك الله.
يا شيخ أنا أذنبت بعظيم وأخذت الشخص اللي أذنبت فيه ورحت الحرم وأقسمت أمام الكعبة أني ما أعود في الذنب هذا.
أعد 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 على مهلك.
نعم، أنا أذنبت ذنب عظيم.
أذنبت ذنب عظيم. نعم.
وأخذت هذا الشخص ووعدته أمام الكعبة أمام بيت الله إني ما أعود إلى هذا الذنب مرة أخرى.
الذنب إيش علاقته بالشخص؟
الشخص هي زوجة.
الشخص زوجة؟
نعم.
طيب.
وأقسمت أمام الكعبة إني ما أعود إلى هذا الذنب، وللأسف زلني الشيطان. وعدت إلى هذا الذنب من غير علمها، يعني من غير علمها، وأنا الآن متألم 6 أشهر أبكي على الذنب اللي أرقته. ف فأنا من حرج من الله أولا ثم من الشخص
الذي هو في في يعني في في القضية لبس يعني خفي، ولا يصلح فيما يغلب على الظن على الهوى. إما أن تكون أنت لم يعني لم تتحقق هل هو ذنب أو لا، أو يعني أنا أعتقد أنك تأخذ الهاتف أفضل، خذ يعني أعطوه الهاتف إذا أمكن، أو احتفظوا برقم هاتفه نصل إليه إن شاء الله تعالى. نعم، يعني في ينبغي في المسائل مثل هذه ألا تطرح على ملأ، ما يكون في حياتك الشخصية، حياتك الزوجية، حياتك مع أبويك، يعني الأكمل لا، خاصة إذا كان السؤال وخاصا جدا ألا يطرح على ملأ. الأفضل أن يكون تصل إلى المفتي في أي مكان بطريقتك الخاصة، وتسمع منه ويسمع منك دون أن يعلم الناس بالأمر، هذا أكمل. العلم عند الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله، حياكم الله على الجزء الثالث من لقاء اليوم ببرنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء من قصائد المتنبي، ونبدأ بالأخ بسام من السعودية. تفضل يا أخي بسام. عليك السلام، السلام عليك. ورحمة الله، حياك الله.
أظم الله أجرك في الوالد الكريم،
الله يغفر
الله ويجمعنا به ذكى مع النبيين والصديقين والشهداء، نهدي ذلك القادم.
آمين. آمين أخي بسام، تفضل.
التصدر لخطبة الجمعة،
نعم،
هل تعد من التصدر للناس؟ يعني يبكث الإنسان ثم بعد ذلك.
خطبة الجمعة لها شأن عظيم، فإذا علم الإنسان من نفسه الكفاءة فلا حرج. وأنت تعلم يا أخي بسام أن هذا يختلف باختلاف من يسمعك، يعني إذا تقدم الإنسان إلى قوم يغلب على ظنه أنهم ممكن أن يستفيدوا من مثله فلا حرج، لكن ذلك لا يعفيه من أن يجتهد كل الاجتهاد في الإعداد لخطبته. إن احترام عقول الناس وهم يسمعون لك الطريق الأول لأن تكون الخطبة موفقة، ثم تاج ذلك كله الصدق مع الله جل وعلا قبلها وأثناءها وبعدها. لكن أنا أتكلم الآن عن الكفاءة العلمية، فتصدر خطبة الجمعة له أهله، ولا حرج للمؤمن فيه أن يسعى في صلاح نفسه وصلاح غيره، لكن كما قلت لا بد من الإعداد الجيد، لا بد من أن يكون الإنسان يملك شيئا كبيرا من علم الآلة في نحو لغة العرب، هذا كله بإذن الله يعين على حسن إلقاء خطبته. فهذا تصدر محمود إذا كان الرجل يحفظ شيئا من القرآن، يحفظ الكثير من السنة. نعم، الأخ إبراهيم من البحرين.
يا مرحبا فضيلة الشيخ،
حياك الله. يا هلا والله،
الله يجمعنا وياكم إن شاء الله في أعلى درجات الجنة إن شاء الله.
آمين آمين.
فضيلة الشيخ، عندي صراحة عندي سؤال، أو طالب نفس ما تقول هو مشهورتك طال عمرك.
تفضل.
عندي الأهل من فترة بسيطة، من فترة تقريبا 3 أسابيع، يمكن سمعت عن موضوع الوسواس، يعني بين فترة وفترة يعني يجيها وسواس قوي، يعني ما تقدر تفصح لك شو اللي قاعد يقول لها يعني. فنصحت بالأذكار، بالآيات معينة من القرآن، ويعني والوسواس مهما بلغ ما لن يضرك بشيء إلا قد كتبه الله لك. لكن الوسواس هذه يعني وصل لمرحلة لأن الأهل ما يعرفون متى بيروح عنهم يعني. يعني ما يعني
العموم
ما في فائدة. بس ما
شوف يا أخي الكريم، أخي إبراهيم، الإنسان يكون واضحا مع نفسه. بعض الوساوس هي شيء من المرض النفسي المعروف، لا حرج في البتة أن يذهب الإنسان فيها إلى الطبيب، وثمة عقاقير طبية تصلح لمثل هذا الوسواس إن لم تذهبه بالكلية فيتخففه عن صاحبه. أما إن ربط الأشياء كلها بالدين وحمل الدين ما لا يحتمل غير صحيح. الدين جاء بالإخبار أن ثمة أشياء جسدية، وثمة أشياء بدنية، وثمة أشياء روحية، جسدية وروحية، ولكل بابها. فحين تكون مادة الماء زائدة في الجسم أو ناقصة في الجسم تورث مثل هذا. فالإنسان يقرأ الأذكار صباح مساء، نعم، لكن لو فرضنا أن الأمر باق فليس من المعقول أن يخالط الرجل امرأة مبتلى بالوسواس ليلها ونهارها.
هذا اليوم أو غدا سيسأم المرء من زوجته، كما أن الزوجة لو كان زوجها بهذا الحال ستسأم منه ذات يوم، فخير له ولها أن يتبع الطريق الأمثل، فلا حرج أن تذهب بها إلى طبيب نفسي في دولتك أو في غير دولتك، ثم يعني تقبل المرأة بالعلاج وتأخذه حتى تبرأ بإذن الله. في شيء آخر يا أخي إبراهيم؟ من دبي، ديانا من دبي، تفضل.
يا مرحبا شيخنا، يعطيك العافية. شيخنا عندي سؤالين بس سريعين على يقول هنا لا يرد القدر إلا الدعاء، هل كمان الموت يرد بالدعاء، يصرف على الإنسان أو يؤجل بالدعاء؟ كمان ثاني سؤال عندي بس على العمل السيء، بيقول لك انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، منهم عملا صالح، فهل كمان العمل السيء يجر سيئاته حتى بعد الممات أم لا؟
نعم، بالنسبة للأول، الموت يا سيدتي الكريمة أجال مضروبة ما يمكن منعه، لكن جاء في الحديث أن صلة الرحم تنسئ في الأثر في الأجل، لكن هذا كذلك بقدر الله، لكن ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فهذا لا يمكن أن يتغير، لكن الدعاء شرع لنا ثم لن يجري إلا ما قدره الله لنا، فالدعاء نفسه من القدر، فالدعاء نفسه من القدر، هذا واحد. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. العمل الصالح، الولد الصالح ذكرا كان أو أنثى يدعو لأبيه أو لأمه، هذا معنى ولد صالح يدعو له. ثم قال صدقة جارية، شيء يجعله الميت يجري بعد وفاته، كمن يجري ماء أو أوقافا أو صدقة جارية، هذا كله يجري على المؤمن في قبره، أو علم نشره بين الناس. العمل السيء ما يبقى أثره إلا إذا كان هذا الرجل قد سن في الناس عملا سيئا كانوا غافلين عنه، فبه عرف الناس هذا العمل فتبعوه فأصبح إماما لهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ولهذا جاءت الأحاديث تخبر أن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عملها بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له أجر إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. فالإنسان يستكثر من العمل الصالحات، وفي كل أحواله لا يكون رأسا ولا إماما في الشر والخطأ. نسأل الله العافية يا أختي الكريمة. نعم، هذا ما ذكرته الأخت حول القدر وحول الدعاء، وذكر الأخ بسام مسألة التصدر في الخطبة، وذكر الأخ إبراهيم مسألة الوسواس. لم يبقى إلا سؤال فيما يبدو يتعلق باللقاء، قضية المتنبي. بينا أنه شاعر العربية الكبير، لكن قلت أنا أتكلم عن قدراته الشعرية لا عن سلوكه الذي يقتاد به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.